ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ستبكي شجوها فرسي ومهري، صفائح دمعها ماء الجسوم. قرينا النار ثم نشأنا فيها كما نشأ العذارى في النعيم، وفارقنا الصياقل مخلصات وأيديها كثيرات الكلوم. يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. أبيات من ديوان أبي الطيب المتنبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. في الخامس من ربيع الأول عام 1268 للهجرة افتتحت في العاصمة طهران مدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة إيرانية، فبعد تولي الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري مقاليد الحكم في إيران وتعيين الإصلاحي والسياسي الإيراني الميرزا تقي خان أمير كبير رئيسا للوزراء، قام الأخير بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات على وجه السرعة، منها تأسيس مدرسة دار الفنون العصرية للحيلولة دون تدفق الطلبة إلى الجامعات الأوروبية. وقد بدأت مدرسة دار الفنون نشاطها في عدة فروع كالطب والتعدين والعلوم العسكرية، وشكل افتتاح المدرسة نقلة نوعية في التربية والتعليم على الطراز الحديث في إيران. في الثلاثين من شهر شهريور عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1987 ميلادي، هاجمت مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية سفينة شحن إيرانية باسم إيران إير في مياه الخليج الفارسي، أسفرت عن استشهاد 4 من الملاحين وإصابة 4 آخرين واختطاف 2 من الملاحين الإيرانيين. فبعد الهزائم التي لحقت بالقوات العراقية على يد القوات الإيرانية في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، قامت أمريكا بمهاجمة الطائرات والسفن الإيرانية والمنصات النفطية بغرض إرغام إيران على رفع الراية البيضاء وإيقاف الحرب، لكنها لم تحقق أي نتيجة من تلك المحاولات. وأخيرا وفي الحادي والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1994 ميلادي، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يمنع بموجبه الفتيات من لبس الحجاب الإسلامي في المدارس الفرنسية، وقد اتسعت رقعة المحدودية لتشمل حتى الجامعات الفرنسية من لبس الحجاب الإسلامي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء أريد أن أتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، عن موضوع بركة وأهمية الدعاء. أرجوكم استمعوا إلى هذه الحلقة جيد جدا يا أصدقاء، لأن موضوعنا جيد جدا أيضا. الدعاء مهم جدا، وأنا واثقة أنكم تعلمون بمدى أهميته، خاصة الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة أو يدخلون دورات تعليمية. أنا أعرف أنهم في يوم الاختبار يطلبون من أمهاتهم أن تدعو لهم، ويرجون أن ينجحوا ببركة دعاء أمهاتهم. عن هذا الموضوع يا أصدقاء سوف أحدثكم اليوم، لكن في البداية نطرح عليكم الحجورة ومن ثم تستمعون إلى التمثيلية. حجورتنا لهذا اليوم تقول: تضرب بلا سبب وتطير بلا جناح وتسبب الفرحة والغضب. نعم يا أصدقاء، تضرب بلا سبب وتطير بلا جناح وتسبب الفرحة والغضب. فكروا جيدا وستصلون إلى الجواب الصحيح في نهاية البرنامج بإذن الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين سنذهب معا لنستمع إلى تمثيليتنا الحلوة والجميلة، وعنوان تمثيليتنا هو حية البيت. نعم يا أصدقاء، لا تخافوا يا أصدقاء، تمثيليتنا جميلة جدا، موضوعها أيضا جميل، استمعوا إليها جيد جدا.
صغار الحلوين كان هناك رجل وزوجته يعيشان في بيت عادي وسط قرية، وكانت المرأة تعمل في البيت.
إن العمل الذي لا ينتهي فهو عمل البيت. حسنا، غسلت الأواني والآن سأقوم بكنس البيت. يا الله، ها؟ ما هذه البيوض؟ يا رجل يا رجل، هل تعرف ما هذه البيوض؟
عجبا يا امرأة، إنها بيوض الحية.
بيوض الحية؟
أين وجدتها؟
وجدتها تحت أخشاب وقود التدفئة.
لا تخافي يا زوجتي، لا تخافي.
أوه اسمع يا زوجي العزيز، أرجوك أن تبحث عن طريقة مع هذه الحية. اقتلها أو أخرجها من البيت بسرعة.
اقتلها؟
نعم.
ماذا تقولين يا امرأة؟
المهم أنا أخاف منها ومن شكلها، ولا أريدها معنا في هذا البيت.
لا تخافي يا امرأة، لا تخافي.
يا رجل انظر إلى الحية،
هذه حية البيت، لا تضر أهل البيت، وعليك أن لا تضريها، وهي إن شاء الله لن تضرك.
عجبا منك يا رجل، اليوم عندنا حية وغدا تصبح حياة. اذهب بنفسك وانظر البيوض التي تحت الوقود بسرعة.
لا تخافي يا امرأة، قلت لك لا تخافي.
يبدو أنك لم تفهم كلامي. هذا البيت إما أن يكون مكاني أو مكان الحية بسرعة.
لا تستعجلي يا امرأة، لا تستعجلي بالحكم، أمهليني حتى غد.
ما هو الحل؟ ها هيا رجل، هيا أخبرني.
انتظري ولا تستعجلي. ها
حسنا حسنا يا رجل، لنرى.
نعم أحبتي، انتظر الزوج حتى خرجت الحية من مكانها.
أجل، لقد وجدتها، هذا هو جحرها. حسنا، لأذهب إلى جحرها وآخذ بيضها قبل أن تعود.
ها؟ يا رجل
ها؟
انظر إلى الحية، فإنها تبحث عن البيض في جحرها. ها؟ لقد خرجت.
أجل أجل،
نعم
إنها خرجت تبحث عن البيوض.
نعم نعم.
حسنا،
قامت أحبتي الحية بالبحث عن البيض في كل مكان دون أن تجده، فزحفت حتى وصلت إلى إناء الماء.
يا رجل
ماذا؟
انظر ماذا تفعل هذه الحية في إناء الماء. هل تشرب ماء؟
إنها تضع كل سمها فيه.
ولماذا؟ ها؟
إنها تضع سمها في ماء الإناء، حتى إذا شرب من مائه أحد من أهل هذا البيت يتسمم ويموت فورا يا امرأة.
إنها تخرج من البيت، عجبا. ها؟
هل شاهدت؟ هل شاهدت ماذا فعلت الحية؟
أجل أجل، وماذا تفعل الآن؟ ها؟
سأضع البيض في مكانه تحت الأخشاب.
ولماذا؟
انتظر يا زوجتي ولا تستعجلي.
وبعد ساعة أحبتي رجعت الحية إلى البيت وذهبت إلى جحرها. عندها وجدت البيض في مكانه، فذهبت إلى التدفئة وكانت ممتلئة بالرماد البارد، فلطخت جسمها بالرماد وذهبت إلى إناء الماء وألقت بنفسها فيه. ثم أحبتي رجعت، وهكذا تكررت الحالة عدة مرات.
ماذا تفعل هذه الحية؟ لماذا تلطخ نفسها بالرماد وتغسل نفسها بالماء؟ ها يا رجل،
إنها تحاول لتجعل الماء أسود.
أسود؟
ولا يصلح للشرب ولا للطهي.
أحق ما تقوله؟
أرأيت كيف؟ لما فقدت بيضها أرادت أن تقتلنا، فوضعت سمها في الماء، وعندما وجدت بيضها وسخت الماء وغيرت لونه بالرماد حتى لا نشربه ولا نستعمله لأي شيء. هذه هي حية البيت يا امرأة، لا تضريها حتى لا تضرك.
حقا ما تقول.
نعم نعم
نعم أحبتي، صحيح أننا نخاف من الحية، ولكن بعض الحيات لا تؤذي البشر إلا إذا بدأنا نحن بإيذائها، فلا بد للإنسان ألا يكون البادئ في إيذاء الآخرين. فهناك أمور نحن نتصورها أنها تؤذينا فنبدأ بمحاربتها، في حين أننا سوف نضر أنفسنا لو بدأناها بالعداوة، أليس كذلك؟
هالحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
زحمة الدنيا وفي شوق الطريق، أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير. يا أبي كن لي صديق.
يا أبي في زحمة الدنيا وفي شوق الطريق، أعطني
حلوين. دخلنا أنا وأختي سناء إلى البيت ذات يوم، فرأيت أمي في المطبخ، فسلمنا عليها، فقالت لنا:
لا تعمل ضوضاء هذا اليوم، فجدكم مريض وقد جلبناه إلى بيتنا، فهو الآن في غرفة الضيوف.
ثم طلبت مني أن أذهب وأتفقده وأرى هل هو نائم أم مستيقظ، وهل يحتاج شيئا. بقي عدة أيام في بيتنا، وكلما أعطيناه شيئا كأس ماء أو لبنا أو حساء كان يشكرنا ويدعو لنا بالصحة والموفقية وطول العمر. وعندها خطر في ذهني أن أسأل أمي بأن لماذا يدعو لنا جدي، فقالت أمي:
سأخبرك يا نداء عن بركة وأهمية الدعاء بعد أن أنهي عملي. حسنا،
الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم.
أريد أن أشاهد أفلاماً عن الطيور يا أبي.
حسناً، هذا هو اللابتوب. فماذا تريد أن تشاهد؟ ها؟
الطاووس يا أبي، فهو طائر جميل، وخاصة عندما ينشر ذيله الملون. الله، كم هو جميل.
نعم، نعم.
ولكن لماذا أرى البعض منها له ذيل طويل وملون، والبعض ذيله أقصر وألوانه أقل يا أبي؟
سؤال جيد يا أحمد، سؤال جيد. الطاووس الذي ترى ذيله طويلا هو الذكر.
الذكر؟
وأما الأنثى فيكون ذيلها قصيرا.
ولماذا يا أبي؟
هذا خلق الله يا ولدي، يخلق ما يشاء.
وهل تبيض أنثى الطاووس كباقي الطيور يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، وهي تبيض كل يوم بيضة حتى تتجمع لديها 10 بيضات أو أكثر.
وماذا يأكل الطاووس؟
يأكل الحبوب والحشائش، وفي البراري يأكل الحشرات والحلزونيات والضفادع.
وأين يعيش الطاووس يا أبي؟
يعيش في البراري يا أحمد، في الهند وسريلانكا، في المدن يعيش في المتنزهات، وكذلك في القرى، والبعض منها لونه أبيض، وهذا النوع يربيه الناس.
شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات. شكرا لك.
الحلوين، أخبرتكم أن جدي مرض فجلبه أبي إلى بيتنا كي نعتني به. كان كلما أعطيناه شيئا يشكرنا ويدعو لنا، وعندما سألت أمي عن السبب قالت لنا:
الدعاء أجمل هدية يقدمها المسلم لأخيه المسلم، لأنه يدل على مدى حبه له. فعندما يدعو لك جدك هذا يدل على حبه لك ومدى حرصه على مصلحتك ومستقبلك، وإنه يتمنى الخير لك في الدنيا والآخرة، ويرجو الله أن يوافقك في حياتك. كما أن نداء بركة الدعاء عظيمة جدا، فهو يدفع عنك كل سوء وضرر، كما أن دعاء الوالدين مستجاب. فكم من ابن وفقه الله ودفع عنه السوء والبلاء ببركة دعاء أمه أو أبيه.
حسناً يا أصدقاء، هل تذكرون الحزورة؟ الحزورة الفزورة. حزورتنا تقول: تضرب بلا سبب وتطير بلا جناح وتسبب الفرح والغضب. صعبة حزورتنا. لا يا أصدقاء، ليست صعبة، لكن سوف أعطيكم توضيحا. أقول لكم بأن هذا الشيء يستعمل في اللعب والرياضة. الآن يقولون: أصبحت الحزورة سهلة. أحسنتم يا شطار يا أذكياء. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة زينة حامد. السلام عليكم زينة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زينة، ما معنى الدعاء؟
هو التوسل إلى الله وطلب الحاجة منه بخشوع وتوسل.
أحسنتي. طيب متى ندعو الله سبحانه وتعالى؟
في أي وقت وفي أي زمان، ولا يكون شرط أن ندعو عند حاجة.
طيب زينة، أنت الآن قلتي أن ندعو الله في كل مكان وفي كل زمان، ما أهمية الدعاء؟
أن الدعاء هو التوكل على الله، ويعني طلب الحاجة منه، ولولا الدعاء لا نستمر في الحياة. وتوجد آية قرآنية تقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. وكذلك نحصل على الرزق والسعادة عند توسلنا إلى الله ودعائنا إليه.
طيب زينة، من أين تعلمتي أنه أهمية الدعاء ويجب علينا أن ندعو دائما؟
يعني إسلامنا وديننا الحنيف علمنا، وأمي وأبي.
نعم. طيب هل مررت بحادثة أنت أو لا سمح الله عائلتك ودعوت الله، رأيت بركة هذا الدعاء؟
مرة كان أبي في عملية صعبة وخطرة جدا، يعني طلبنا من الله ودعونا إليه واستجاب الدعاء قريب.
الحمد لله، وفقك الباري لكل خير. زينة، لنختم لقاءنا معك بدعاء ندعو الله معك.
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
أحسنت كثيرا زينة حامد، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقاء يا أحباء، فالدعاء مهم جدا. تعالوا ندعو لأنفسنا ولآبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا، وأنا أرجو أن تعتبروني صديقتكم، وأن تدعوا لي ليوفقني الله أن أقدم لكم أجمل القصص وأحلى الحزورات وأحلى الفقرات. لا تنسوني من الدعاء. شكرا لكم يا أصدقاء، شكرا. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حال جدتي الطيبة؟
الحمد لله يا نرمين، وشكرا لك.
هيا يا جدتي، سأحرك الدولاب ولنرى ما هو حرف اليوم. أود أن أستمع إلى معلومة جديدة ككل حلقة.
حسنا حفيدتي، تفضلي وأبدئي.
حسنا، وأي حرف مكتوب على الكرة يا ترى؟
إنه حرف العين يا نرمين. حرف استخدم في الكثير من الكلمات كالعنب والعسل والعين والعقرب وغيرها.
نعم يا عيني على هذا الحرف، وأكيد أنت لديك معلومة جميلة ومفيدة.
نعم يا نرمين، فقد اخترت أن أتحدث إليك عن نبي من أنبياء الله تعالى يبدأ اسمه بحرف العين، وجاءت قصته في القرآن الكريم.
يا إلهي إنه رائع، اسرع يا جدتي، لا تدعيني أنتظر أكثر من هذا.
حسنا حسنا يا غاليتي لا تستعجلي، إنه نبي الله عز وجل عزير عليه السلام.
النبي عزير عليه السلام؟
نعم، إنه نبي من بني إسرائيل اسمه عزير، وكان يؤمن بالله القوي القدير. وفي يوم من الأيام كان عزير راكبا حماره، فمر على مدينة بيت المقدس، وكانت مدينة عظيمة جدا قد أصابها الدمار والخراب. نزل عزير عن ظهر حماره وأخذ يتأمل هذه المدينة العظيمة الخربة، فقال في نفسه: يا عجبا من هذه القرية، وما آلت إليه الآن؟ هل يا ترى ستعود إليها الحياة مرة أخرى بعد هذا الخراب؟
وماذا حصل يا جدتي بعد ذلك؟ هل عادت المدينة الخاربة إلى الحياة؟
ها، اسمعي جيدا يا نرمي. وفيما هو كذلك، أحس بتعب يسري في جسده، فقال: لا بأس أن ترتاح هنا قليلا، ثم نكمل المسير. ولجأ إلى صخرة كبيرة وضع الزاد الذي كان يحمله إلى جانبه، وكان عنبا وتينا، ثم استلقى على الأرض وبجانبه حماره ونام نومة عميقة. ثم أماته الله تعالى، وبعد 100 عام أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله آية ومعجزة فأحياه بعد موته.
يا إلهي، قصة جميلة. وماذا حصل بعد أن عاد إلى الحياة بعد 100 عام يا جدتي؟
فسأل الله سبحانه وتعالى على لسان ملك قال: كم لبثت؟ أي كم هي المدة التي قضيتها وأنت نائم؟ نظر عزير إلى الشمس فأجاب: أظن أنني نمت يوما أو بعض يوم، بضع ساعات مثلا. قال له الملك: بل لبثت 100 عام. ثم قال له: انظر إلى طعامك. نظر عزير إلى التين والعنب وما معه من طعام، فرآه كما وضعه لم يتغير محله ولم ينقص منه شيء.
وماذا حصل بعد ذلك؟
ثم قال له الملك: انظر إلى حمارك. نظر عزير عليه السلام حوله، وإذا هو يجد حماره وقد تفرقت عظامه يمينا وشمالا. ثم بعث الله ريحا قوية جمعت كل هذه العظام، ثم ركب كل عظم مكانه حتى عاد حمارا قائما بعظام ليس عليها لحم. ثم رأى اللحم وهو يغطي العظام، فإذا هو حي يرزق بإذن الله تعالى.
يا إلهي، كم هي قصة جميلة وعجيبة في نفس الوقت.
نعم يا حبيبتي، وهكذا أراد الله تعالى أن يجعل عزيرا آية للناس ليتفكروا في خلق الله عز وجل، وليؤمنوا بأن هناك حياة بعد حياتهم هذه، وأن الله تعالى على كل شيء قدير يا ابنتي.
شكرا يا جدتي لهذه القصة الجميلة عن النبي عزير عليه السلام.
أهلا بك يا حبيبتي، أهلا بك.
حسنا يا أذكياء، هيا شطار، هيا حلوين، هيا مؤدبين، من منكم عرف حل الحزورة؟ حزورتنا كانت تقول، ماذا كانت تقول حزورتنا؟ أها، حزورتنا كانت تقول: تضرب بلا سبب وتطير بلا جناح، وتسبب الفرح والغضب، فما هي؟ وأخبرتكم أن هذا الشيء يستعمل في اللعب والرياضة. الجواب هو الكرة. الكرة يا أصدقاء. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة القرآن وأعزنا به وجعله نورا يهدي به من يشاء من عباده، وجعلنا الله وإياكم ممن نشأ قلبه على حب القرآن وآيات الرحمن التي هي مصدر للرحمة وطريق الولوج إلى نعيم الجنان. تحية قرآنية عطرة إلى جميع المتابعين، أهلا بكم إلى حوار شبابي من سلسلة حوارات برنامج شباب رساليون، لنمتع أسماعنا بحوار متألق مع باقة متميزة من شبابنا الأفاضل ممن تفوح منهم رائحة الجنة وعبير الجنان الفواح، وذلك بعد الفاصل.
هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي يدر وجداني، يا الله أنس بقربك وحدتي وجناني وجناني.
أهلا من جديد مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة نتشرف باستضافة القارئ والحافظ أحمد البشير من دولة ليبيا، وندعوكم لمتابعة القسم الأول من حوار زميلتنا أمينة سليماني مع الشاب القرآني أحمد البشير من ليبيا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون. واليوم نتشرف بضيفنا الكريم الحافظ والمدرس القرآني أستاذ أحمد البشير من ليبيا. السلام عليكم أخي أحمد، وتفضل ببطاقتك الشخصية لمستمعينا.
أهلا وسهلا بكم، تحية طيبة تزف إلينا منكم، نقول في مطلعها السلام عليكم. أهلا وسهلا بأختي الكريمة، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب يجعل أيامكم كلها بخير وسعادة يا رب العالمين. أختي الكريمة، اسمي أحمد البشير عبد الله حسن زريبة من طرابلس، أصلا وسكنا، يعني أصلي من طرابلس وأسكن في قلبي طرابلس. تعلمت القرآن منذ نعومتي أظفاري، وهذا شأن أطفال كل هذا البلد الحبيب. متزوج وأعول الحمد لله، لي فرح ومحمد الأمين، أدرس القرآن والحمد لله منذ 20 عاما، ولي الحمد لله يعني طلبة حفاظ على يدي، وأدرس علم الأصوات والمقامات الصوتية، كذلك أدرس في مدارس الدولية بفرعي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وأنشط حاليا في مهام التدريس والتجويد والترتيل، وأشارك في المسابقات الدولية الحمد لله، لي 6 مسابقات أشارك فيهم، طبعا 2 منهما في إيران والحمد لله، وأربعة كانت يعني متفرقة بين بعض الدول.
بارك الله فيك. أحسنت أحمد، كمل واحكي لنا عن إنجازاتك في مجال القرآن الكريم، لأن أعرف إنجازاتك هواي كلش، فتفضل أخي الكريم استمر.
الحمد لله، بفضل الله عندي الآن 48 شهادة. بالنسبة للشأن المحلي فأنا يعني الحمد لله ترتيب الأول على مستوى ليبيا سنة 2007 في فرع القراءة كما يقال بالإيراني التلاوة، كنت الثاني في مسابقة دولية أقيمت في ليبيا على 70 دولة، هي مسابقة الفتح العالمية بعام 2008، وكذلك كنت في مسابقة ملك المغرب الترتيب 3، وكنت 5 في مسابقة أقيمت بروسيا، وكنت 3 في مسابقة بتركيا، ولي مشاركات أخرى إيران وغيرها يعني. هذه أبرز الترتيب يعني، الحمد لله على فضل الله، ولدي العديد من المشاركات المحلية والترتيب الكثير يعني موجودة محلية والحمد لله على مستوى الجامعات وغيرها الحمد لله، وكذلك مجاز من وزارة الأوقاف هنا للتدريس والتعليم القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني، كما لدي إجازات والحمد لله بالسند المتصل الصحيح في حفص وقالون الحمد لله.
جميل جدا، بارك الله أخي الغالي. أحمد احكي لي عن أي آية من آيات كلام الله المجيد أثرت عليك بشكل كبير واستوقفتك وبغت عالقة ببالك.
أكيد يعني مع التلاوة ومع المراجعة دائما ما نجد آيات سبحان الله، هو إن كان آية بعينها فلا يعني الآيات التي دائما ما تأتينا نقف عندها، ولكن دائما الآية التي تطمئن قلبي دائما هي الآية التي في أواخر سورة طه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني هذه الآيات سبحان الله هي قصة في واقعنا، هي قصة في حياتنا، هي سياق الدرامي اللي موجود في الآيات شيء جميل جدا يعني، خاصة الآية الأولى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني جميل هذا التطمين من عند الله سبحانه وتعالى يعني. والوعيد الذي يلي هذه الآية إنما هو لإيقاظ القلب عند الفتور وعند الملل من العبادة وغيرها يعني، فهذه الآية دائما دائما ما تشعرني بالرهبة والاطمئنان معني.
جميل جدا وبارك الله فيك.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم، هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع حوارنا مع القارئ والحافظ أحمد البشير من دولة ليبيا، فابقوا معنا.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد وتحية لضيفي الكريم أحمد البشير. يا أحمد تفضل وخبرني، ما هو تعريفك للقرآن الكريم؟
أختي الكريمة، لا نجد تعريفا أبلغ وأجمل وأرقى وأحلى من الذي عرفه الله به قرآنه، ومن التعريف الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم به هذا القرآن. فالله يقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا التعريف قد اشتمل على قوة وتحدي، أن القرآن لا ريب فيه، لا زيغ فيه، لا ضلال فيه، بل هو هدى للمتقين. هنا شوفي سبحان الله، بدأ بالتحدي ومن ثم أتى للنيرة عقولهم فقال هدى، هدى للمتقين، أي إنه طريق للفلاح والسعادة. ولا نجد تعريفا كتعريف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما قال فيه نبأ، تعهد القرآن فإنه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وغيره من الأحاديث الشريفة التي تحثنا على هذا القرآن. يعني فيصعب على الإنسان أن يجد أبلغ وأحلى وأرق من التعريف التي عرفها الله بها هذا القرآن وعرفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
طيب أحمد، ممكن تحكي لي عن أثر القرآن الكريم في حياتك الشخصية؟
الحمد لله، أثر القرآن والحمد لله أنا أسميه أثر السعادة، لأن يعني المتتبع لآيات الله الحكيمة والممتثل لأوامر الله والمقيد نفسه وآراءه واختياراته وقراراته كلها لآيات الله وأحكام الله لا يعيش إلا في سعادة. لأن الإنسان المجرد في القرآن الكريم لم يعرف إلا بصفة الذم، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لخصيم مبين، إلا الإنسان الذي يكون مقيد بأحكام القرآن والمتتبع لأوامر الله والمجتنب نواهيه. وإن شئت فقري إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الإنسان المجرد البعيد عن آيات الله وعن حكم الله سبحانه وتعالى. أما الخاضع لأحكام الله والخاضع للقرآن آيات البينات والمتتبع والممتثل لأوامر الله والمجتنب نواهيه لا يعيش إلا في سعادة. فإن جاءه الخير حمد الله، وإن جاءه الشر حمد الله، فهو في جميع أحواله في سعادة من الله. فأنا دائما أسميها آيات السعادة، يعني لأنها تسعد الإنسان حتى وإن زاغ وإن ضل قليلا، يجد هذه الآيات كالبلسم لحياته، ترجعه إلى الله وتنيبه إلى الله. فالحمد لله على فضل الله على هذه النعمة. ويكفينا البشارة، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ذلك هو الفضل الكبير، فكلهم في فضل الله والحمد لله.
ما زلتم معنا ضمن حواريتنا الشبابية في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
مستمعينا الكرام، تحيتي إليكم من جديد، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الحافظ والقارئ أحمد البشير من دولة ليبيا.
تحية لمستمعينا الأفاضل، وتحية لضيفي الكريم أحمد البشير الحافظ القرآني من ليبيا. يا أحمد، ممكن تضيفنا وتضيف المستمعين شيئا من القرآن الكريم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
صدق الله العلي العظيم. وأنت يا أحمد أشكرك جزيل الشكر على الوقت الجميل على الكلام الرائع وعلى حضورك الطيب اللي كله كان بركة بالنسبة لنا ولبرنامجنا تشرفنا.
والله في آخر البرنامج أحب أن أقول يعني أنا أتمنى أن أكون إضافة لهذا البرنامج الكريم ونتمنى أن نكون يعني خفاف الظل على المستمع الكريم وألا نكون يعني قد أطلنا في الحديث معكم ونسأل الله أن يوفقكم دائما وإن شاء الله دائما متألقة ومتفوقة يا رب.
أشكرك جدا ورب يوفقك يا أحمد وأنتم مستمعين الأكرم شكرا لحضراتكم وشكرا لحسن متابعتكم طبعا وأستودعكم الله.
مستمعين الأفاضل قدمنا لكم حوارا روحانيا مع الشاب القارئ والحافظ أحمد البشير من دولة ليبيا. وفي الختام نقول إن وظيفة الشاب الرسالي تحتم عليه أن يكون قدوة وأسوة حسنة للشباب المسلم في كل أنحاء المعمورة حتى ننعم بجيل واعد يجعل القرآن نصب عينه. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين.